الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على كتاب أعلام السنة المنشورة إلى قول المصنف رحمه الله: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الميزان، الإيمان بالميزان، هو من عقائد أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في إثباته إلا ضال مبتدع، وهو ميزان حقيقي. بعدما يحاسب العباد ويعرضون على ربهم وتعرض عليهم صحائف أعمالهم، يكون الوزن ميزان له كفتان توزن فيه أعمال العباد أو صحائف أعمالهم، أو يوزن فيه العاملون، خلاف بين العلماء. هذا ميزان حقيقي. وبعد، في هذا الوزن من ثقلت موازينه نجا وفاز وأفلح، ومن خفت موازينه هلك وخاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، أي العدل، ليوم القيامة، في يوم القيامة فتوضع الموازين لمحاسبة العباد. واختلف أهل العلم، هل هو ميزان واحد توزن به أعمال جميع الخلائق، أو هي موازين متعددة لكل عبد ميزان أو لكل عمل ميزان؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. والصحيح الراجح أنه ميزان واحد توزن به أعمال جميع العباد. وأما قوله ونضع الموازين بالجمع، فهو إشارة إلى تعدد الموزون في هذا الميزان الواحد. قال: ونضع الموازين القسط، فهذا ميزان، ميزان بالعدل والقسط، ليس ثم ظلم ولا حيف. لا ظلم بحيث لا ينقص الإنسان، لا يحاسب الإنسان بعمل غيره، ولا هضم بحيث لا ينقص الإنسان من عمل نفسه، بل إن هذا الميزان يوزن فيه حتى مثاقيل الذر، كما قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. مهما كان الشيء يسيرا أو محتقرا، فإن الله عز وجل يأتي به ويضعه في الميزان. قال: وكفى بنا حاسبين. فليس هذا الميزان إلا لمزيد تقرير الحجة على العبد وإقامتها عليه، وإظهار فضل المحسن وتقريع المسيء على إساءته، وإلا فكفى بالله تبارك وتعالى حاسبا. لا يحتاج الله في إثابة المثيب ومعاقبة العاصي، إثابة المحسن ومعاقبة المسيء، إلى وزن الأعمال، حاشاه تبارك وتعالى، بل هو عالم بما كان منهم وكفى به سبحانه حاسبا. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. وأما دليل الميزان وصفته من السنة ففيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وأنها ترجح 99 سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود: رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث. اختلف أهل العلم في الذي يوزن في الميزان، ما هو الشيء الذي يوزن؟ فقيل: هي أعمال العباد، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاستدلوا به على أن الموزون هو أعمال العباد. لا يشكل على هذا ما استشكل به الوزن أهل البدع من أن الأعمال أعراض، والأعراض لا يمكن أن توزن، إذ لا يوزن إلا الجواهر. كل هذا من الضلالات، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأعمال يؤتى بها في صور حسية وتمثل للعبد يوم القيامة، وذلك في أحاديث: فالقرآن والصيام يشفعان في العبد، أي تلاوته القرآن وصومه لله يشفعان في العبد، وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فأمور الآخرة لا توزن ولا تقاس بأمور الدنيا، بل هذا من الغيب الذي يجب الإيمان به والتسليم له. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذا القول الأول، أن الذي يوزن هو ماذا؟ هو أعمال العباد. وقيل إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، واستدلوا بحديث البطاقة هذا: هذا عبد يخرج الله له 99 سجلا فيها معاص وذنوب وآثام، ويسأله الله: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. ويظن أن ليس له حسنة يحاسب بها، ويظن أن ليس له حسنة يحاسب بها، فيخرج الله بطاقة، هذه البطاقة فيها قوله: لا إله إلا الله. فيقول: وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فتوضع تلك البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فاستدلوا بهذا على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وهذا الذي رجحه القرطبي. والقول الثالث، أن الذي يوزن هو العامل نفسه، بدلالة حديث ابن مسعود المذكور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساقيه: إنهما أثقل عند الله من جبل أحد. صحابة، بعض الناس كان من الصحابة كانوا يسخرون بدقة ساقيه وأنه مهزول، فهاتان الساقان الهزيلتان تكونان يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد، بسبب إيمان صاحبهما ورسوخ يقينه. فاستدلوا بهذا على أن الموزون هو الشخص العامل. واستدلوا أيضا بالحديث المذكور: إن العظيم السمين لا يأتي يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. فقالوا: إذن الذي يوضع في الميزان هو الشخص العامل نفسه. ولعل أرجح الأقوال أن جميع ذلك يوزن، فيوزن الشخص، وتوزن أعماله، وتوزن صحائف أعماله، وليس بين الأحاديث تناف، فليس في وزن شيء ما ينفي وزن الآخر. ثم قال: دليل الصراط من الكتاب، بعد وزن الأعمال يحشر الكفار إلى النار ويضرب الصراط على متن جهنم، فيمر عليه الخلائق. والصراط جاء في وصفه كما قال أبو سعيد في صحيح مسلم بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، فهو صراط جسر يضرب على متن جهنم، يؤمر الناس بأن يجوزوه، وهو بهذه الدقة وتلك الحدة، وحوله كلاليب مثل السعدان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شوك عظيم. تؤمر بخطف من أمرت بخطفه، تؤمر بخطف العصاة على حسب معاصيهم وذنوبهم، فيجوز الناس، فمنهم من يجوز سريعا، ومنهم من يجوز دون ذلك، ومنهم من يخطف بتلك الكلاليب فيكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الجواز على الصراط إنما هو بحسب جواز الناس عليه في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا بحيث لا يخرم، وكان شديد الاجتهاد في الطاعة، فإنه يجوز بسرعة، ومن كان دون ذلك فإنه بحسب سيره، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا هو الصراط، والأحاديث فيه متواترة، ولم ينكره إلا أهل البدع والأهواء. وبعض أهل العلم من أهل السنة أنكر فقط دقته وكونه أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا لا ينكر، فقدرة الله عز وجل صالحة، وإذا صحت الأخبار لم يكن ثم مجال للتكذيب والإنكار، فنقول بما نطقت به النصوص، والأحاديث في هذا قد صحت. فيسأل عن دليل الصراط من الكتاب، ثم يجيب بأنه قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أقسم الله أن أحدا من البشر إلا سيرد النار، ثم ينجو بعد ذلك المتقون، ويبقى الظالمون جثيا في نار جهنم. وهذا الورود اختلف في معناه، فقيل هو الدخول، قال به كثير من أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى في آل فرعون فأوردهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولا ريب أنهم يدخلونها، قالوا فالورود هو الدخول، لكن تكون على المؤمنين بردا وسلاما، فلا يشعرون لها بلفح ولا يحسون لها بحر. وقيل الورود هو المرور على الصراط، وهذا قول كثير من أهل العلم، لأن الصراط مضروب على جسر جهنم، فالمار عليه وارد عليها. ولهذا يصلح الاستشهاد على هذا التفسير، يصلح ذكر هذه الآية هنا، وبين يعني في الآية كلام طويل واستدلالات ومناقشات لا نطيل بإرادها، لأن مرادنا هو يعني الإنجاز والإسراع. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وقد دلت السنة على أن هذا النور يعطاه الناس يوم القيامة عندما يجوزون على الصراط، فمنهم من يكون نوره مثل النخلة، ومنهم من يكون نوره مثل ظل الرجل مثل الرجل الشخص القائم، وأقلهم نورا من يعطى نورا على إبهامه، يضيء مرة ويطفئ مرة، وإنما تتفاوت الأنوار بحسب تفاوت الأعمال، بحسب تفاوت صلاح الناس في هذه الدنيا تتفاوت أنوارهم التي يجوزون بها الصراط. فخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. فالإنسان يمثل، إنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يمر مثلا وهو حامل شيئا ثقيلا على جسر ولو كان يسع مشيه، فاستحضر مرورك على هذا الصراط الضيق الحاد الدقيق، ولست تمر هكذا خلوا من الأحمال، بل تمر وذنوبك على ظهرك ولن يحمل عنك أحد منها شيئا، تحملها على ظهرك ثم تؤمر بالجواز. تخيل الهول والرعب والنار من تحتك، والناس فيها يعذبون، والكلاليب حولك تخطف الناس من بين يديك ومن خلفك، كيف رعبك؟ كيف ما يصيبك من الهول والفزع؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوا الرسل على الصراط اللهم سلم سلم. فاللهم سلم يا رب. الهول خطير، هول هائل، هنا يقتسم الناس أنوارهم، فيكون نور المؤمنين بأيمانهم وبين أيديهم، يبشرون بالجنات وأنهم يجوزون على الصراط، والمنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا بظواهرهم كما غروا المؤمنين يغرر بهم ويخدعون، كما خدعوا أهل الإيمان والصلاح يغرر بهم ويخدعون، فيبقون في زمرة أهل الإيمان حتى إذا ظنوا أنهم ناجون ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. حينئذ ينادون: ألم نكن معكم؟ فيقال لهم: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وأخبر الله عن دعاء المؤمنين يومئذ بأنهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم تكلم على دليل الصراط وصفته من السنة، وأن فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة رقيفاء. هذه شوكة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل بحسب تفاوتهم في الإيمان وفي صلاح الأعمال، كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالركاب. قال: فناج مسلم، ينجو لا يصيبه سوء ولا أذى لتمام صلاحه واستقامته، وناج مخدوش، ينجو لكن بعدما يلقى عناء ويواجه شدة من تلك الحسكات يخدش خدشات، لكن مآله هو النجاة، ومكدوس ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه، وهذا في مسلم: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. اللهم سلم سلم. قال: دليل القصاص من الكتاب. القصاص هو أن الناس قبل أن يأخذوا منازلهم في الجنة أو النار يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. أهل الإيمان كذلك قبل أن يأخذوا منازلهم في الجنة يوقفون على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض. ولن يجوز جسر جهنم ظالم، لن يجوز جسر جهنم ظالم، بل إن القصاص يشمل ما هو أكبر من ذلك وأعظم، حتى إنه ليكون بين الحيوان حتى البهائم العجماوات يقتص لها. الشاة القرناء نطحت أخرى تقتص تلك منها في الآخرة، ثم يقال للجميع كوني ترابا فتكون ترابا، حينئذ يود الكافر لو أنه كان ترابا. قال الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ومن ثم لا بد أن يقتص للعباد مظالمهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وأخبر عن المفلس وأنه الذي يأتي بصيام وصلاة وزكاة يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. وأي إفلاس أعظم من هذا. قال إلى قوله: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأما دليل القصاص وصفته من السنة ففيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن أمر الدماء أمر خطير عظيم. المقتول يأتي يوم القيامة أوداجه تشخب دما، يأخذ بتلابيب قاتله يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويسأل الله عز وجل من قتل: لما قتلت فلانا كما جاء في بعض الأحاديث، فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويأتي بالآخر يقول له: لما قتلت فلانا، لما قتلت؟ يقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه والعياذ بالله ويلقى في النار. فأمر الدماء أمر خطير، وزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وذلك لأنه يحاسب أولا فيما بينه وبين الله على صلاته، وأما الخصومات التي بين الخلق فأول ما يقضى بها فيها في الدماء. فهذا الحديث خاص بماذا؟ خاص بما بين الخلق من الخصومات، وأما ما يحاسب عليه العبد مطلقا فأول ذلك هو الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وسلم تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار بعد ما يفرغون من المرور على الصراط ويجوزون جميعا الصراط، يخلصون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. فالإنسان يتجنب الظلم، لأن ظلم العباد أمره خطير وخطبه عسير. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كل هذه الأحاديث في الصحيح وغيرها كثير، بل كما ذكرنا ليس الأمر مقتصرا على القصاص للآدميين، بل يتجاوز ذلك إلى القصاص للبهائم، وإن كانت هذه غير مكلفة. ولكن كما قال الله: وإذا الوحوش حشرت فهي تحشر كما يحشر بنو آدم، ثم يقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا. وهذا إظهار لكمال عدل الله وتمام حكمه بين خلقه بالقسط حتى البهائم، وأنه لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده، وإظهار لتمام ملكه وقدرته وعزته وحكمته تبارك الله رب العالمين. ثم تكلم بعد ذلك على الحوض، وظاهر تصرف المصنف أن الحوض يكون بعد الصراط، والذي رجحه جمع أن الحوض يكون قبل الصراط، ولعل هذا أظهر والله أعلم، أن الحوض يكون قبل الصراط، لأنه يذاد أقوام عن الحوض، ولو أنهم كانوا ممن جاز الصراط لما منعوا من الحوض، لما منعوا من الوصول إلى الحوض. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الحوض يكون قبل الصراط. ودليله من الكتاب معروف، وهو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. فسر الكوثر بحوضه الشريف الذي يعطاه صلى الله عليه وسلم. وقيل، قال سعيد بن جبير، إن الكوثر هو الخير الكثير، فقيل له: إنهم يقولون هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو من ذلك الخير الكثير. فتفسير الكوثر بالحوض تفسير ببعض أفراد الخير الكثير الذي يؤتاه يومئذ صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وأعلى الناس رتبة وأرفعهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. وأما أدلة الحوض من السنة فنصوص كثيرة دلت على ثبوت الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالغة مبلغ التواتر، كما قال بعضهم ناظما مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فهذه أحاديث متواترة يعني رواها الجمع عن الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا معنى التواتر. والتواتر إما تواتر في اللفظ وتواتر في المعنى، تواتر لفظي وتواتر معنوي. فحديث من كذب عليه متعمدا مثلا متواتر تواترا لفظيا رواه عشرات عن عشرات عن عشرات. وأما مثل أحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض فأحاديث مسح الخفين فالتواتر فيها تواتر معنوي، يعني روي بألفاظ مختلفة ولكن كل منها يجتمع في معنى واحد هو إثبات حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. ففيه في الحوض أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر تذكر بيان صفة الحوض وأنه حوض عظيم مسيرة شهر وأن كيزانه مثل نجوم السماء وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأن من شرب منه لم يظمأ أبدا بعد، اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. وأنه يذاد أي يدفع ويرد أقوام عن الحوض يخالهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستحق أن يسقى منه وليسوا كذلك فيدفعون عن الحوض ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته على الحوض بآثار الوضوء فإنهم يكونون غرا محجلين من آثار الوضوء. هذه كل يعني بعض ما جاء في الحوض وبعض ما جاء في صفته ومن يرد عليه ومن يدفع عنه. ذكر جملة من الأحاديث قال أنا فرط صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، فرطكم أي سابقكم على الحوض، فهو يسبق أمته ينتظرهم ليسقيهم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وقوله صلى الله من معجزاته صلوات الله عليه كان ينظر إلى حوضه ذاك وهو في دار الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، الله أكبر، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. ما أدري والله. ثم ذكر بعد ذلك دليل الإيمان بالجنة والنار. تكلم بعد ذلك على دليل الإيمان بالجنة والنار، الجنة دار ثواب الطائعين والنار دار عقاب العاصين والمخالفين، يدخلها أهل الكفر والشرك والنفاق الأكبر فلا يخرجون منها أبدا، وأما أهل المعاصي والسيئات الذين تثقل كفة سيئاتهم فقد يدخل منهم ناس النار يقضون ما عليهم ثم مآلهم بعد إلى الجنة. والإيمان بالجنة والنار هو من عقيدة كل المسلمين، فأي مسلم ينفي الجنة أو ينفي النار أو يقول إن الجنة مثلا كما يقول بعض الفلاسفة عبارة عن نعيم الأرواح والنار عبارة عن عذاب الأرواح أو ما إلى ذلك، فكل هذا في الحقيقة كفر وشرك بالله العظيم وتكذيب للمعلوم من الدين بالضرورة. فقد علم كل مسلم عالم وجاهل، كبير وصغير، وجود الجنة وأنها دار الثواب، ووجود النار وأنها دار العقاب. قال الله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الحجارة التي توقد بها النار قيل حجارة من الكبريت لأنه أشد الأحجار اشتعالا، وقيل المراد بالحجارة هنا الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا، كما قال في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قوله أعدت للكافرين هيئت لهم، وليس معناه أنه لا يدخلها غيرهم، بل قد يدخلها، بل يدخلها قطعا من عصاة الموحدين ناس، لكنها لم تعد لهم بالأصالة. قوله أعدت دليل على أنها موجودة الآن، كائنة الآن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف كما هو مشهور في قصة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم. فالجنة والنار مخلوقتان، لا أنهما تخلقان يوم القيامة، باقيتان أبدا لا تفنيان. قال أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صلحت ظواهرهم وبواطنهم. فالإيمان صلاح الباطن، وعمل الصالحات صلاح الظاهر، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، وغير ذلك من الآيات كثير لا يحصى. القرآن مليء بالآيات في هذا المعنى. وفي الصحيح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يعني مآله إلى الجنة وإن قصر وإن فرط وإن كان عمله سيئا، وإن أوخذ وحوسب وعوقب ببعض ذنوبه، فإنه إذا لقي الله شاهدا بهذا فمآله الجنة، أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ثم بين بعد ذلك معنى الإيمان بالجنة والنار، كيف يكون العبد مؤمنا بالجنة والنار، ما هي الأمور التي يجب توفرها فيه ليكون مؤمنا بالجنة والنار. معناه التصديق الجازم بوجودهما، أي الآن، وأنهما مخلوقتان الآن، كائنتان، ليس أنهما تخلقان بعد كما يقوله بعض أهل البدع، بل أهل الإسلام أهل السنة يثبتون أن الجنة والنار كائنتان الآن، مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما، حتى لا يقول قائل: الله قال هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكيف تقول إنه يبقى مع الله عز وجل شيء؟ كيف تقول إنه تبقى الجنة أبدا وتبقى النار أبدا؟ فنقول: هما لا تبقيان بذاتهما حتى يعارض ذلك كون الله هو الآخر، بل إنما تبقيان ويبقى أهلهما بماذا؟ بإبقاء الله. فالله هو الذي يأذن أذن وأخبر بأنهما باقيتان أبدا، وأهلهما خالدون فيهما أبدا، وأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا أيضا خلافا لكثير من أهل البدع الذين ذهبوا إلى أن الجنة والنار تفنيان، لأنه يستحيل عندهم بقاء شيء وإنما الآخر. هذا كله من الدجل والتلبيس ومخالفة صرائح النصوص بمقتضيات العقول الفاسدة والأهواء الغثة الباردة. صواب أن الجنة والنار باقيتان أبدا، وكذا المذهب الذي مال إليه بعض أهل العلم من أهل السنة، وهو أن نار الكفار تفنى وتبيد بعد أحقاب متطاولة لا يعلمها إلا الله، هو مذهب كما قال الحافظ ابن حجر مذهب الرديء. وهذا المذهب وإن مال إليه الحبر بن القيم رحمه الله في حاد الأرواح وغيره من تصانيفه، لكنه مذهب كما قلنا مذهب الرديء، بل قطعيات النصوص دالة على أن النار باقية أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها، كلما خبت زدناهم سعيرا. مناقشة هذه المسألة وهي من كبار المسائل لا يتسع لها مقام هذا الدرس المبني على الاختصار. قال: ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه من النعيم، هذه كل ما احتوت عليه هذه يعني الجنة من النعيم، وتلك يعني النار من العذاب، فكل ذلك باق دائم، الحور والولدان كل هذا باق دائم بإبقاء الله تبارك وتعالى له. بيستدل بعد ذلك على وجود الجنة والنار الآن. اعذرونا إذا كنا سنمشي بشيء من السرعة يعني، لأن احنا الآن بقينا في فبراير. قال: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وهذا نبهنا عليه. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وهذا طبعا خلاف مشهور، هل الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد أم هي جنة أخرى كانت في الأرض وأهبط منها؟ خلاف مشهور، وعامة أهل العلم وأكثرهم على أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة المأوى، هي جنة الخلد، وأنه لم تكن في حقه إذ ذاك جنة خلد وأهبط منها لما اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى، ولأنه لم يخلق لها الآن أصلا، إنما أهبط إلى الأرض ليعمل وذريته بطاعة الله، فيكون مآل الطائعين إلى تلك الجنة مثوبة من الله عز وجل. لحكم بليغة ابن القيم رحمه الله أبدع أيام إبداع في ذكر حكم إهباط آدم من الجنة إلى الأرض في أول مفتاح دار السعادة، فلينظره من شاء هناك. أوله في بعد المقدمة على طول مباشرة ذكر كثيرا من الحكم التي لأجلها أهبط الله آدم من الجنة. فأسكن آدم الجنة قبل أكله من الشجرة لقوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه هي الجنة المعهودة التي يعرفها الناس وهي جنة الخلد، ولذلك آدم يقول لهم يوم القيامة: والأخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فالجنة هنا المعهودة، لأنه يأمرونه أن يستفتح باب الجنة، يطلبون منه أن يستفتح باب الجنة التي هي جنة الخلد، فيعتذر بأنه ما أخرجكم من الجنة، فظاهره أي التي تطلبون مني أن أستفتح لكم بابها إلا خطيئة أبيكم. أخبرنا تعالى أن الكفار يعرضون على النار، كما قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا ثابت في الصحيح، وذلك لأنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: إن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يكثرن اللعنة ويكفرن العشير يعني يكفرن حق الزوج. وتقدم في فتنة وعذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، يعني مقعده من الجنة بالغداة والعشي، وكذا مقعده من النار، الأحاديث مشهورة. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، يعني بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أمرهم إذا اشتد الحر أن يبردوا بصلاة الظهر، يعني يؤخروها حتى ينكسر الحر ويكون للحيطان ظل يمشي الناس فيه. قال لهم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني ما يكون في الصيف الشديد من الحر الشديد فإنما هو من فيح جهنم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها عز وجل. هل النار تتكلم؟ نعم تتكلم وترى، كما أخبر الله عز وجل عنها بذلك، والله عز وجل يقدر على أن ينطقها ويقدر على أن يريها ترى، كما أخبر عنها بقوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تتغيظ حنقا عليهم وتزفر غضبا وكراهة لهم ومقتا لهم. إذا قال اشتكت النار إلى ربها عز وجل، فقالت ربي يأكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين تفرج بهما عن نفسها، تروح بهما عن نفسها، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر والسموم فمن فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير فمن زمهرير جهنم. فدل على أن أهل النار لا يعذبون فيها بالنار فقط ولا بالإحراق فقط، بل إن البرد الشديد والزمهرير أيضا هو من عذاب أهلها فيها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا فرق، يعني دائما قال الله عز وجل في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار والادكار وإطلاق عين البصيرة في الفكرة فيما أوجد في هذه الدنيا و العبور به إلى الفكرة فيما أعد هناك من أعظم ما ينتفع به الإنسان. ولذلك كان السلف يستحضرون هذه المعاني، فإذا اشتد الحر تعوذوا من زمهرير جهنم، وإذا من حر جهنم، وإذا اشتد البرد تعوذوا من زمهرير جهنم. والأحنف ابن قيس يصيب حر المصباح يده فيقول حسي هيه يا حنيف لا صبر لك على نار الدنيا فكيف تصبر على نار الآخرة. الله ذكر حكمة خلقه النار في الدنيا بقوله أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، متاعا للمقوين للمسافرين يستضيئون بها يستدفئون بها ينضجون عليها طعامهم إلى غير ذلك. لكن قبل أن تكون متاعا لهم ماذا كانت؟ كانت تذكرة تذكر رائيها بنار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نار الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإنها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فالمرأة حين توقد مثلا شعلة البوتاجاز، ها لو أنها عبرت بفكرتها هل تستطيع أن تضع يدها على هذه النار على هذه النار فتحتمل؟ لا والله ما تستطيع. وهذه النار التي أوقدتها الآن ما هي بالنسبة إلى نار الدنيا؟ ولا شيء. فكيف ونار الدنيا كلها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة؟ وما في الدنيا من النعيم أعد أيضا ليذكر بالجنة، كما قال الله وأتوا به متشابها. فحين تأكل وتتنعم وتلتذ بشيء من هذه اللذائذ فتذكر أن النعيم الأكبر هو النعيم الخالد الذي لا يفنى ولا يزول، حيث لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل، وهذا واضح جدا في أنهما قد خلقتا، قال اذهب فانظر إليها، يعني ينظر إلى الجنة. الحديث تتمام أن جبريل أخبر الله تعالى أنه لا يسمع بها أحد فيرغب عنها، بل كل من يسمع بها لا بد أن يدخلها، فحفها الله بالمكاره وأمره أن ينظر إليها، فأقسم له جبريل أنه لا يكاد يدخلها أحد، أو كما في الحديث. وهكذا فعل الله بالنار وأمره أن ينظر إليها، فلما رآها قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، فأقسم له أنه لا يكاد أو لا ينجو منها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فتريد تدخل النار أسهل شيء، افعل ما تشتهيه نفسك. وأما الجنة فبد من تمزيق حجب البطالة والقفز على أسوار الغفلة. وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. ثم ذكر بعد ذلك الدليل على بقاء الجنة والنار أبدا، وأنهما لا تفنيان، لكن كما قلنا بإبقاء الله تعالى لهما. وأدلة ذلك كثيرة، كما قال تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. وقال تعالى في فاكهة الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تنقطع في وقت، كفاكهة الشتاء لا تجدها في الصيف، ولا ممنوعة يعني لا تمتنع على طالبها، فهي موجودة في كل وقت وفي متناول أحدهم كلما أراد. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انقطاع. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لكن الموتة التي ذاقوها، فليس بعدها موت، الموتة الأولى هي التي ذاقوها، فلا يذوقون الموت بعدها. وغير ذلك من الآيات كثير. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها. وكذلك النار، قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قد يقول قائل ولماذا بقوا فيها أبدا وهم إنما أذنبوا وكفروا 50 أو 60 أو 100 سنة؟ نيتهم الكفر المؤبد هي التي أبقتهم البقاء المؤبد. أرأيتم كيف أثر النية في العمل؟ هم لو كانوا بقوا في الدنيا أبد الآباد بلا انقطاع كانوا يكفرون كذلك، ولذلك بقوا في النار البقاء المؤبد لعزمهم على الكفر المؤبد. بل هم كما أخبر الله عنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى لا يفتر عنهم، لا ينقطع عنهم، لا يفتر عنهم وما وهم فيه مبلسون، أي آيسون من كل خير. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا ويستريحوا من هذا العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح من هذا العذاب ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي الحياة التي يحياها شر له وشقاء عليه وعدمها خير له. ولذلك نفى الله عنه الحياة إذ هو ليس بحي على الحقيقة حياة نافعة. وغير ذلك من الآيات. وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها، الذين هم أهلها الذين هم الكفار والمشركون والمنافقون، الكفر والشرك والنفاق الأكبر، خلقت لهم وخلقوا لها فهم خالدون فيها أبدا. فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يجاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. والله عز وجل قادر على تصوير الموت في صورة حسية، يصوره في صورة كبش، فيقال لأهل الجنة اطلعوا فيطلعون، ويقال أهل النار اطلعوا فيطلعون، فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون هو الموت. حينئذ أهل النار يفرحون، يظنون أنهم سيموتون وينجون فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد قال يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه، كل بحذف مضاف، أي كل أحد خالد فيما هو فيه. وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة، أي على الكفار، إذ قضي الأمر، وقضاء الأمر هو ذبح الموت بين الجنة والنار كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم، أي في دار الدنيا، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا، اكتفى الشيخ بما ذكر وهو كما قال. طيب شوية نستريح ثم نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسأل المصنف رحمه الله ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ أهل الجنة ينعمون فيها بجميع صنوف النعيم مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، يتنعمون بالمأكول والمشروب والملبوس والمنكوح. ولكن أعلى نعيمهم وأعظم ما يلتذون به التذاذهم وتنعمهم برؤية ربهم تبارك وتعالى. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ودل على ذلك القرآن. قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو نص في موضع النزاع، يؤوله المبتدعة ونفاة الرؤية ناظرة بمعنى منتظرة، كما تقول نظرت فلانا وانتظرته. والصواب الذي لا شك فيه أن نظرهم هو نظرهم بأعينهم إلى الله تبارك وتعالى. قال الله في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فجعل أعظم عقوبة أهل النار أن يحجبوا عن رؤية ربهم تبارك وتعالى. فإذا حجب هؤلاء تعين أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، فإذا حجب أعداؤه تعين أن أولياءه لا يحجبون. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، نعم، وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرير: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، ليلة تمام، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أو لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض، لما يكون الرؤية زاويتها محدودة ينضم بعض الناس إلى بعض ليتمكنوا من الرؤية، لكن ما يكون المرء واضح حينئذ لا يضامون في رؤيته، أو لا تضامون لا يجار عليكم ولا يحاف في رؤيته، فلا يزيد حظ بعضكم على حظ الآخر. إنكم سترون ربكم كما ترونها عيانا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فحاشا الله أن يكون كمثله شيء من مخلوقاته، ولكنه صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذه الرؤية في وضوحها وعدم التباسها واستوائهم فيها هي كرؤية القمر ليلة البدر. قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كما، وقوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون هذا أي كرؤيتكم للقمر. ولذلك المصنف يقول: فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالقمر حاشا وكلا. يقول: كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه صوت سلسلة على صفوان، فهذا تشبيه لسماع بسماع وليس تشبيها للمسموع بالمسموع. فالله عز وجل لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، تبارك الله رب العالمين. نعم، فتعالى الله تبارك وتعالى أن يشبهه شيء في ذاته أو صفاته، أن يشبهه شيء من خلقه في ذاته أو صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم تنزه عن أن يحمل كلامه على شيء من التشبيه البتة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، إشارة إلى أن الحفاظ على تينك الصلاتين الفجر والعصر وهما أفضل الصلوات الخمس، فالحفاظ على تينك الصلاتين مظنة لإدراك ذلك الفوز العظيم والفضل الجسيم. فالمحافظ على الصلاة في أوقاتها وبخاصة هاتين الصلاتين الفجر والعصر فهو من الموعودين بإذن الله أن يكون ممن يرى وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. كل من دخل الجنة فإنه يرى الله ولا بد، هذا أعلى نعيم أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صهيب كما عند مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم، لو جعلنا الأسئلة في آخر الدرس يكون أفضل، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل يطلع لأهل الجنة يقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وما نريد ربنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ هنعوز إيه أكثر من كده؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ماذا نريد؟ ماذا عسانا أن نريد فوق هذا؟ فيقول ولكم عندي ما هو أكبر من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ويكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. الشيخ بيقول أنه ذكر في شرح السلم في معارج القبول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا في مسألة ماذا؟ في مسألة الرؤية. يقول ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه عز وجل. أهل البدع طبعا أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة من المعتزلة وغيره، وليس لهم شبهة يتمسكون بها إلا أنهم يطنطنون ويدندنون حول قوله قال لن تراني. وهنا الزمخشري أساء الأدب مع أهل السنة والجماعة واتهمهم بالمشبهة، يقول وجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، قبح الله وأبعد من أبعد. يقول قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني قولهم بلا كيف. هو يزعم أن لن تفيد النفي على التأبيد، فقول الله لموسى لن تراني ها يفيد أنه لا يمكن ويستحيل أن يراه بحال من الأحوال. ونحن نقول له إن لن، بل أهل العلم الذين يقولون طبعا لسنا نحن تابع لأهل العلم في الرد، وإلا فنحن لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، وأين نحن وما نحن. فردوا عليه بأن لن إن اقترنت بنفي التأبيد لم تفد التأبيد. قال الله عن الكفار ولن يتمنوه، قل يا أيها الذين يهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فقرن النفي بلن بقوله أبدا، وهو أبلغ في النفي، ومع ذلك أخبر أنهم يتمنون الموت في الآخرة بقولهم يا مالك ليقضي علينا ربك. فبعدا لمن حمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هواه ومذهبه الباطل، وحسبه يعني جزاء أن يحرمه الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه. نسأل الله العفو والعافية. ابن القيم في حاد الأرواح عقد فصلا نفيسا في مسألة الرؤية، وأهل العلم من أهل السنة عبر العصور يتكلمون في هذه المسألة ويطولون من التصنيف فيها. طبعا بعض الناس أيضا يشكل عليه قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فيستدل بقوله قد يفهم من قوله لا تدركه الأبصار أن الله لا يمكن أن يرى، أو أن الله تعالى لا يرى. وقد يقول المبتدع أيضا قد يتمسك بهذه الآية لا تدركه الأبصار في نفي الرؤية، وقد تكون شبهة لدى بعض المثبتين للرؤية من أهل السنة، لكن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها. كيف؟ لأن نفي الإدراك يستلزم إثبات الرؤية، كما قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فنفى حصول الإدراك وأثبت الرؤية. وهذه الشمس آية صغيرة من آيات الله، هل يحيط بها أحد؟ هل يدركها أحد؟ لا يحيط بها ولا يدركها، ومع ذلك كل الناس يرونها. فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية إن لم يستلزم إثباتها. مسألة الرؤية الكلام فيها طويل، ولكن نجتزئ بما يعني ذكرناه. ثم بعد ذلك تكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه، أو الشفاعة عموما، ولمن تكون ومتى تكون. الكفار أثبتوا لآلهتهم شفاعة باطلة منكرة، زعموا أنها تشفع لدى الله بغير إذن من الله، ومن ثم صرفوا لها العبادة من دونه سبحانه وتعالى. فأتى القرآن رادا عليهم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. في الآية الأخرى: ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. فدل على أن النفس الشافعة لا تنفعها شفاعتها ولا تقبل منها، وأن النفس المشفوعة فيها لا تنفعها شفاعة هذا الشافع. وهذا استدل به أيضا أهل البدع على نفي الشفاعة الباطلة، كما استدلوا بمثل قوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وكل هذا في نفي الشفاعة الباطلة التي أثبتها من؟ التي أثبتها المشركون، الذين زعموا أن معبوداتهم تشفع عند الله قهرا عليه، فصرفوا لها العبادة من دون الله لتنجيهم تلك من سخط الله وغضبه حاشا وكلا. وأما الشفاعة التي أثبتها الوحي فهي في مثل قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهي شفاعة حقة، ولكن لها شرطان: أن يأذن الله للشافع، وأن يرضى عن المشفوع فيه. وهذه الآية فيها إثبات الشفاعة، ولكن الشفاعة الحقة لا الباطلة التي كان يثبتها المشركون. فالله عز وجل يأذن لمن يشاء في أن يشفع، هو يأمره بأن يشفع، ويشترط لهذا الشافع ألا يشفع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه. فلا بد من الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حينئذ يقول القائل: ما فائدة هذه الشفاعة؟ فائدتها إظهار فضل هذا الشافع ومنزلته عند الله عز وجل، حتى شفعه في من شاء من خلقه، وجعل شفاعته سببا لإنجاء بعض خلقه من النار، أو لإخراجه منها، أو لتخفيف يعني بعض العذاب عنه. واضح؟ ولكن شرط تلك الشفاعة هو ما ذكرنا. وهذه الشفاعة تكون للصالحين من عباد الله، يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، يشفعون في من أذن الله لهم أن يشفعوا فيه، يأذن لهم أن يشفعوا ويحدد لهم من يشفعون فيه، فيشفعون بإذنه سبحانه وتعالى. وأعلى الخلق نصيبا وحظا من هذه الشفاعة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي له الشفاعة العظمى، هو يشفع لدى الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء حين يتخلف عن ذلك كل الخلق، ويشفع لاستفتاح باب الجنة حين يتخلف عن ذلك الرسل فمن دونهم. والناس يأتون آدم فيستشفعون به عند الله، يقولون له: اشفع لنا عند ربك، أنت أبو البشر وأنت كذا وكذا. فيأبى عليه السلام، ويستشفعون بإبراهيم، بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى. كل أولئك يأبون أن يشفعوا، ويردون الشفاعة إلى من وراءهم. آدم يردها إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى. ثم يقول لهم عيسى: ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيشفع عند الله عز وجل. قد يقول قائل: أليس الخلق عالمين بفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما قصدوا آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ولم يقصدوه صلوات الله عليه من بادئ الأمر؟ ولما رد كل نبي إلى من بعده ولم يرد مثلا آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم من بادئ الأمر؟ والجواب أن هذا كله لإظهار فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. فلو استشفعوا به أولا أوشك أن يقول قائل لو استشفعنا بغيره لشفع، واضح؟ لو أنهم استشفعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أولا، قد يقول قائل لو ذهبنا إلى موسى لكان يغني، لو ذهبنا إلى عيسى لكان يغني، لكان يشفع. فلما ظهر قصور الأنبياء وتراجعهم عن طلب تلك الرتبة والمنزلة والشفاعة لدى الله في هذا الموطن الهائل والموقف العصيب، دل على أنه ليس لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم الخلق عند الله منزلة، وأقربهم لديه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، صلى الله على محمد وسلم. يسألنا، يسأل المصنف ويجيب، ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ هيذكر، هنذكر الأدلة. ممن تكون؟ تكون من المؤمنين والصالحين والملائكة، وأعظمها هو ما يكون لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولمن تكون؟ وفي من تكون؟ تكون أيضا في إخراج عصاة الموحدين من النار، أو في إدخال قوم الجنة، وتكون للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي بيناها وسيتكلم عليها المصنف. متى تكون؟ تكون يوم القيامة. المصنف يقول قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة، لأن بعض أهل البدع أيضا ها من المتكلمين وغيرهم ينفون الشفاعة مطلقة، فلا يستدلون بدليل إلا في دليلهم ما يبطل استدلالهم. فإن الشفاعة التي أثبتها الله يقول قد قيدها بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له وحده. الشفاعة حق خالص لله، بخلاف الشفاعة في الدنيا، فإن الشافع في الدنيا يشفع ربما بغير إذن المشفوع عنده، ها؟ والمشفوع عنده قد يجيب شفاعته، وربما لا يكون يريد أن يحصل هذا الأمر، لكن عشان خاطره زي ما بيقولوا. إنسان يستشفع لدى آخر بصديق، صديقه عزيز عليه مثلا، أو بزوجة أو بولد، فيكره أن يرد شفاعته مع كراهته إمضاء ما شفع فيه، ولكنه يمضيه لأجل حبه له، أو لأجل خوفه منها، أو لأجل مصلحة أخرى وما إلى ذلك. هذه الشفاعة في أمور الدنيا تكون بغير إذن المشفوع عنده، وقد يمضيها غير راغب في إمضائها، أما الله فليس كذلك. ولذلك قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء يشفعون عنده قهرا عليه قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والآية التي اجتثت شجرة الشرك من أصلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون استقلالا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بل ولا حتى بالمشاركة وما لهم فيهما من شرك بل ولا حتى بالمعاونة وما له منهم من ظهير فما بقيت إلا الشفاعة. فنفى الباطلة وأثبت الحق، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هو الذي يأذن، لأن كل الأمر له سبحانه، ليس لأحد فيها شيء. فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وأما متى تكون فقد أخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال لا تنفع الشفاعة عنده إلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، فقد أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إيش حد يستطيع أن ينبس ثم ببنت شفة لا يجترئ على الكلام إلا أن يؤمر ويؤذن له. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم أهل الإيمان، وأما لمن تكون فقد أخبرنا تعالى أنه لا يأذن أن يشفع إلا في من ارتضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من الرضيين، من رضيين، رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع فيه. قال تعالى ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، أما أهل الكفر والشرك فلا يمكن أن يشفع فيه، هم آيسون من رحمة الله، مبلسون في عذاب الله. وأما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى عنهم هم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يأتي ويذل ويخضع بين يدي ربه ويستكين له سبحانه ويسجد ما شاء الله أن يسجد إلى أن يأمره الله بأن يرفع رأسه، يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، لا تكون الشفاعة في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل شيئا بعد شيء إظهارا لتمام ملك الله وكمال عزته تبارك وتعالى وقوته وقهره لعباده وتصرفه فيهم بما شاء. بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم فيسجد كذلك فيحد له حد آخر فيدخلهم الجنة كما في حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم يتكلم بعد ذلك عن أنواع الشفاعة وأعظمها فيقول أعظمها هي الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين خلقه، ناس يأخذهم الهول ويلجمهم العرق ويقومون قياما طويلا حتى يود الكافر أن يقضى به ولو إلى النار من هول الموقف وطول القيام، فيستشفعون بالأنبياء واحدا بعد واحد، فلا يشفع لدى الله ليأتي لفصل القضاء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله الذي وعده الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله تعالى بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، كما جاء في الأحاديث المفصلة في الصحيحين وغيرهما. وثم شفاعة أخرى وهي في استفتاح باب الجنة، فأول من يستفتح بابها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حدش هيدخل خلفه يوم القيامة إلا من سار خلفه على طريقه في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وأيضا هم يأتون لآدم يستشفعون به، فيقول لهم ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. يأتون نوحا ويخبر أنه كانت له دعوة دعاها. يأتون إبراهيم ويتعلل بالكذبات الثلاث، وهكذا حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو يستفتح لهم باب الجنة. الشفاعة الثالثة تكون في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، صاروا متفحمين من محترقين من شدة ما أصابهم من هول النار، فيطرحون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهم عتقاء الرحمن. الشفاعة الخامسة شفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها على غيره، هو له القدح المعلى صلوات الله عليه، وله يعني النصيب الأوفر في هذه الشفاعات، وبعده الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحون من عباد الله، والأفراط يشفعون. الأفراط هو السقط، يشفع في أبيه فيدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم دعاميص الجنة، لا يدع أحدهم أباه حتى يأخذ بصنفة إزاره فيدخله الجنة. ثم في الأخير بعد إذنكم، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة. يقول تعالى شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، أو كما يقول ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج تعالى بنفسه أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، فيخرج تعالى منها أقواما لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة تبارك الله رب العالمين. الشفاعة السادسة هي شفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوط عنك ويدفع عنك ويحميك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من النار، في رجله شراكان من نار يغلي منهما دماغه ولولاي لكان في الدرك الأسفل منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسلم وغيره. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني اكتفيت، قط قط حسبي وعزتك. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى، فإن رحمته سبقت غضبه تبارك الله رب العالمين. فينشئ الله تعالى للجنة أقواما فيدخلهم إياها، وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، وهي يعني منتشرة مشهورة كتابا وسنة. بعد ذلك يسأل سؤالا مهما في الحقيقة، وهو هل يدخل الناس الجنة وينجون من النار بأعمالهم؟ نقول لا، الأعمال إنما هي سبب لنيل رحمة الله. الأعمال أسباب لنيل رحمة الله، وليست الجنة عوضا على العمل، بل إن فضل الله عز وجل الواسع ورحمته العظيمة هي التي جعلت الجنة مقابلة لهذا العمل. وإلا فلو قورن هذا العمل اليسير بهذا الثواب العظيم لما كان شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وما إيه؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه باء السببية وليست باء العوض، وليست باء العوض، ليست باء المقابلة، ولكنها باء السببية، أي أن الأعمال سبب، أي إن الأعمال سبب لدخول الجنة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، أن جعل هذه الأعمال اليسيرة الهزيلة سبب لنيل هذا الفوز العظيم والدرجات العالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. فقط أنت عليك أن تسدد، تقصد السداد في العمل، أن تفعل ما أمرت به سواء. فإذا عجزت عن السداد فالمقاربة، قارب، يعني حاول أن تبلغ أقرب ما يمكن أن يكون من العمل الصالح، أقرب ما أمرت به. إن لم يكن السداد فلتكن المقاربة، ولكن مع هذا كله تستحضر أن عملك هذا ليس هو الذي تستأهل به الجنة، وليس هو المستحق لنيل هذا العوض الجزيل، ولكنها رحمة الله أن جعل هذا العوض بمنه وكرمه لهذا العمل اليسير، فجعل هذا العمل اليسير سببا لنيل ذلك الأجر الجزيل. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا بفضل الله ومثوبته، فإنه تعالى ذو الفضل العظيم وذو الرحمة الواسعة، لا يضيع عمل عامل، لا يذهب عنده طاعة طائع، لا يضيع أجر المحسنين، وهذا كرم منه وتفضل، هو الذي أوجبه على نفسه، وهو الذي حقه على نفسه، لم يحقه عليه أحد ولم يوجبه عليه أحد، ولكنه تكرما منه وتفضلا جعل هذا العمل سببا لنيل ذلك الجزاء. هو الذي قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو الذي قال: إنا لا نضيع أجر المحسنين. نعم. ولذلك يقول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع. هم لا يستحقون عليه شيئا، ها، من تلقاء أنفسهم، إنما هو الذي حق ذلك على نفسه وأوجبه عليها تكرما. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ابن القيم أخذ هذا وقال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واعلموا أن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. فالعبد يداوم على صالحات الأعمال، لأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. ولما سئلت عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. فالعبد يداوم ولو على القليل خير من أن يفعل الكثير مرة ثم ينقطع عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. في الحديث الآخر وفيه ضعف المنبت لا أرضا قطع، مثل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على نفسه في 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 الطاعة بالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فهو يشدد على نفسه جدا ثم ينقطع بعد ذلك ويكسل فلا يداوم، فلا يحصل له يعني ما كان يرجوه من الخير. فالإنسان يلزم نفسه اليسير اليسير، يعني إن كان همته تدفعه لصوم يوم ويفطر وفطر يوم الآن، لا يلزمها بصوم الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر يداوم عليها، خير له من أن يصوم يوم ويفطر يوم لمدة ثم ينقطع. ولذلك يقول يسأل الشيخ ما الجمع بين هذا الحديث ولن يدخل أحدا منكم الجنة عمله وبين ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إلى غير ذلك من الآيات، وده تكلمنا عليه. هو بيقول لا منافاة بحمد الله، فإن الباء لها معاني في اللغة، فالباء المثبتة في الآية هي باء السببية، يعني أن العمل سبب لدخول الجنة، وهذا التسبيب من الذي جعله؟ الله، وهي محض رحمة منه سبحانه، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، لابد من إيمان وعمل صالح حتى تدخل الجنة، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، يعني المقابلة والعوض، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله تعالى عليه الظاهرة والباطنة، وهذا حق. والملكان الساجدان عند قدم الرحمن لا يرفعان رأسهما، أو الملك الساجد عند قدم الرحمن يرفع رأسه حين تقوم الساعة يقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. لو أن رجلا يجر برجله من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. فكيف تكون هذه الأعمال إذن ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نقف عند الإيمان بالقدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أي أسئلة؟